إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن قوله تعالى واذكر أخا عاد، وعن قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح. كل هذه الآيات تندرج تحت شبهة أخيرة حدثت في هذا العصر، وهو أن هناك أخوة إنسانية وبين البشر حتى لو كان ذلك كافرا. فهل هذا الكلام هو صحيح من حيث هذا الاستدلال؟ نناقش هذه القضية بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي باسمكم جميعا، نرحب به. أهلا وسهلا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بمشاهدين الكرام.
نبدأ يا شيخ عبد العزيز مع معنى الأخوة الشرعية ولمن تطلق ومعنى هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، ينبغي أن يعلم أن الأخوة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا من جهة عرف الناس أن هذه الأخوة تنقسم إلى عدة أقسام: أخوة إيمانية وأخوة مذهبية سواء على الكفر ونحو ذلك، وكذلك أيضا أخوة نسب. وهذه أبواب قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه العظيم فيما يتعلق في أبواب أخوة الإيمان، في قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، في قول الله جل وعلا أيضا في حال من تاب بعد كفره ودخل الإيمان، قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الله سبحانه وتعالى توبتهم وإقامتهم الصلاة وإيتاءهم الزكاة هذا من علامات كونهم من إخوة المسلمين في دينهم. كذلك أيضا ما يتعلق في أبواب أخوة النسب، وكذلك أيضا أبواب القبيلة ونحو ذلك، في قول الله جل وعلا إلى مدين أخاهم شعيب،
هذه أخوة نسب.
وهذا عند العلماء لا إشكال في ذلك، وهي أمور معلومة، وقد نص على ذلك جماعة من المفسرين عليهم رحمة الله. ما يتعلق أيضا في أخوة المذهب في الكفر ونحو ذلك، في قول الله سبحانه وتعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، في قول الله جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، إشارة إلى أنهم إخوان لهم أولياء يوالونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فأمدوهم بالكفر، كذلك أيضا بوسائل مناقضة أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه، ومواجهة أهل الحق من أنبياء الله سبحانه وتعالى وورثتهم من أهل العلم والمعرفة. وقد جعل الله جل وعلا لكل قوم وارث من الأنبياء العلماء، وكذلك من خصومهم وأعدائهم المنافقون في كل زمان، وكذلك أيضا الكفر والملحدين. وأما الأخوة تطلق في كلام الله عز وجل على هذه المعاني، إذا فهمها الإنسان حمل ذلك المعنى على المعنى المراد من كلام الله جل وعلا من غير خلط بين هذه الأنواع.
إذا الأخوة هنا أخوة نسب، وأن معنى الأخوة الشرعية الأخوة الإيمانية، هذا هو ملخص هذا الكلام.
أولا، بالنسبة للأخوة المقصودة في كلام الله سبحانه وتعالى بين أهل الإيمان هي أخوة الإيمان وأخوة الدين، وهي التي قصدها الله جل وعلا بالولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك. أما ما يتعلق بمسألة معادات أو ما يتعلق بأخوة النسب، فهي أخوة على درجات. قد يكون الإنسان مثلا يقول الإنسان لأخيه من أبيه وأمه الأخ، وكذلك أيضا بابن العم عند الأبعدين يسمى أخا.
نعم. ثمار هذه الأخوة يا شيخ عند الكافر وعند المؤمن،
أولا بالنسبة لقبل الولوج في مسألة الثمار، ينبغي الإشارة إلى ما يريدونه في هذا الباب من الشبهة في هذه الآية، في قوله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. ينبغي أن يعلم أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأجناسها، حينما ذكر الله جل وعلا أن النبي أخو ما بعثهم إليه، ينبغي أن يعلم أن شريعة الإسلام اختلفت عن سائر الشرائع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة وكل قبيلة وقوم بعث الله جل وعلا فيهم نبيا، وهذا ظاهر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال وكان الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة وإن الله بعثني إلى الناس إلى الناس كافة. به نعلم أن النبي حينما يكون من قومه من قبيلته كقبيلة أو مثلا أفخاذ القبائل اليسيرة ونحو ذلك أو أهل بلدة ونحو ذلك الذين يرجع نسبهم إلى رجل واحد، أن هؤلاء يقولون عند الأجانب أن فلانا أخا فلان، ولهذا يقول يا أخ العرب أو يا أخ قحطان أو يا أخ عدنان ونحو ذلك، أن هذه أخوة تكون بينهم عند العبادين، وهي التي قصدها وأراد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وهي أخوة جائزة. فإذا كان الإنسان مثل له أخ ليس له أن يتبرأ منه، هذا أمر معلوم، بل شدد الشارع في ذلك. فإذا كان الإنسان كافر وأنجب ولدا ودخل الإسلام، فليس للولد الذي دخل الإسلام أن يتبرأ من أبيه وينتسب لغيره من أهل الإسلام، فإنه لا يجوز ذلك. فإذا كان مثلا اسمه محمد وأبوه صالح، فلا يجوز له أن يقول مثلا أنا محمد بن عبد الله لأن أباه كان كافرا، بل يقال يجب عليك أن تقول أني محمد بن صالح وهذا نسب، ومن تبرأ من نسبه وقد وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في ذلك كثير من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد والوعيد لمن انتسب لغير أبي. به نعلم أن هذه الأخوة هي التي قصدها الله جل وعلا في كتاب العظيم، ويؤكد ذلك ويؤيده ما جاء أيضا ما جاء في كلامه الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الأيكة بقول الله جل وعلا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم شعيب. وسبب في ذلك كما ذكر غير واحد من المفسرين أن شعيب لم يكن من أهل من أصحاب الأيكة، وإنما كان من أهل مدين، على خلاف عند العلماء هل هم أهل مدين أم أصحاب الأيكة. من العلماء قال ذلك، وعلى كلا الحالين سواء كانوا ليس من هو من أهل من أصحاب الأيكة فإنه يقال أنه ليس من أهله، ولذلك ما ذكر الله عز وجل الأخوة لشعيب. وإذا كان منهم ما ذكر في هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى ذكرها بعد أن بين أنهم كذبوا المرسل الذي أرسل إليهم، فكان ثمة مفاصلة. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يوالي شخصا بعد أن عاند وكابر دين الله سبحانه وتعالى، ولو كان أخوه من النسب.
نعم، نأتي إلى ثمار الأخوة.
إذا أردنا أن ننظر إلى الشبهة التي يريدونها في هذا الأمر، وليس ثمة إرادة لها، أنهم يستدلون مثلا بأمثال هذه الآيات، يريدون بذلك تحقيق ما يسمى بالتساوي بين أهل الإيمان وأهل الكبر على الإطلاق في سائر الحقوق، ما يتعلق بمسألة الديات وما يتعلق بمسألة المواريث، فإن المؤمن يرث الكافر والكافر يرث المؤمن وغير ذلك. يريدون أن يدخلوا في أبواب متشابهة في هذا الأمر، ثم يبطلوا نصوصا كثيرة جدا بشيء متشابه لو فهموا وأدركوا معناه لعرفوا شيئا كثيرا مما التبس عليهم. وكثير منهم يلتبس عليه أو يحاول أن يلبس على الناس وهو ليس، وهذا الأمر بالنسبة له بين واضح ولكنه صاحبها. وكما ذكر الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الثمار في هذا بالنسبة للأخوة بين الله جل وعلا الأخوة الإيمانية، وكذلك أيضا أخوة الكفر. الأخوة الإيمانية أن يكون بين ذلك الرحمة رحمة بينهم، كذلك أيضا أنهم حتى وإن تقاتلوا فالله جل وعلا أمر بالإصلاح بينهم، قال أصلحوا بين أخويكم، حتى وإن كانوا قد تقاتلوا فالأخوة الإيمانية باقية، لأنه لا يمكن أن تنتبه الأخوة إلا بحال الكفر، خروج الإنسان من الملة. يقال أنه لا يبقى إلا أخوة النسب، فإن بقيت النسب فإلا فينفصل كل شيء عن ذلك، ويبقى أخوة الإيمان هي فوق النسب وفوق كل شيء. وينبغي أيضا أن يشار إلى أن ثمة أحكام شرعية فيما يتعلق بأخوة النسب، وأن أخوة الدين والإيمان هي أقوى من ذلك. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المؤمن، ولو كان هذا الرجل أخا له. لماذا؟ لأن أخوة الإيمان هي أعظم وأولى من ذلك، فكان ثمة مفارقة. إذن فالمسألة مسألة أخوة هي أخوة النسب، أخوة نسبية، ينبغي الإنسان أن يأخذها وأن يقدرها بقدرها، وأن لا يخرج عنها إلى ما زاد وما كان أبعد من ذلك. الذي يريد أن يتخطى أحكام الله جل وعلا كمسألة أبواب الميراث، كذلك أيضا مسألة الديات، الله جل وعلا بين حكمه سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة ما يتعلق في أبواب الميراث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المؤمن الكافر والكافر المؤمن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن، قال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا كافر بمؤمن، ولا يقتل مؤمن بكافر. وهذا محل اتفاق عند العلماء، على خلاف عند العلماء في مسألة التعزير، أن المؤمن إذا قتل كافرا يعني معاهدا، هل يقتل بذلك تعزيرا أم لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، وقد قتل به جماعة من السلف كعثمان بن عفان من باب التعزير لما وقع من المسلمين أنه كرر ذلك. بعض الناس حينما يسمع مثل هذا الكلام هل يقال أن دماء الكفار هدر؟ يقال أن هذا من الفهم السقيم. أيضا الاستدلال ببعض الإطلاقات في كلام العلماء كذلك أيضا بكلام الله جل وعلا ينبغي أن يحمل عليه محامل أخرى. الله سبحانه وتعالى بين أن دماء الكفار تتباين منها ما كان على عهد وذمة، فالله جل وعلا قدم النبي عليه الصلاة والسلام بين كما في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا الدليل على حرمة دمه، وأنه يحق لولي الأمر حبسه وكذلك تغريمه وأذيته بسائر أنواع الأذى التي يرى ولي الأمر أنه يردع بذلك. والصواب على ذلك أنه لو رأى قتله في ذلك أنه لا حرج عليه في هذا الأمر، لأنه إذا غلب على ظني أنه لا يتأدب الناس إلا بمثل هذا فإنه يقتله بذلك، شريطة ألا يكون ذلك قصاصا، يعني ألا يظن أن هذا الدم مساوي لذلك الدم، وألا يكون ذلك حكما مضطردا، وإنما يكون من أبواب التعزير. كذلك أيضا ما يتعلق بالنفي التام لمسألة الميراث، أن المؤمن لا يرث الكافر والكافر لا يرث المؤمن، إشارة إلى أن الرجل إذا توفي له أخ أو توفي له أب وهو مثلا وهو كافر فإنه لا يرثه. من يريد أن يعمم أمثال هذه الإطلاقات يقول أنهم يرثون على سبيل الإطلاق، سواء كان المؤمن من الكافر أو الكافر من المؤمن، وهذا مخالف للنص. وهذه المسألة أيضا فيها شيء من الخلاف في اليسير ما يتعلق بمسألة إرث المؤمن من الكافر، وأما مسألة إرث الكافر المؤمن فعامة العلماء أيضا من السلف وكذلك أيضا الخلف على أنه لا يرث منه، على قالوا في بعض المسألة ذهب بعض العلماء إلى إرث المؤمن من الكافر إذا كان أبوه كافرا ثم توفي وهو مؤمن، قالوا فإنه حينئذ يرث منه. هذه بعض الثمار المتعلقة في هذا الأمر. ثمة أمور ينبغي الإشارة إليها، وهي ما يريدون أن يصلوا إليها توهما وظنا، أنهم يريدون مثلا إذا أثبتوا الأخوة للكفار ونحو ذلك
سيكون هناك مساواة، يعني
يقولون أنه مثلا يقولون ثمة مساواة، كذلك أيضا ثمة إعطاء الحقوق ونحو ذلك، وكأن الشريعة قد أهدرت حقوقهم على سبيل الإطلاق، وهذا ليس من العدل بل هو من البغي. الشريعة قد بينت حقوق الكفرة وجعلتهم على مراتب محاربين لا كرامة لهم، الذين بينهم وبين الإسلام حرف، هؤلاء ليس لهم كرامة، الدم مستباح، كذلك أيضا المال ونحو ذلك، كذلك أيضا المرتبة الأخرى ما يتعلق بالمعاهدين، هؤلاء دمهم معصوم، كذلك أيضا أموالهم معصومة، والعدل فيهم حتى لو تخاصموا عند قاضي يجب عليه أن يعدل بينهم بما حكم الله سبحانه وتعالى وقضى، وأن من يتوهم أن العدل في ذلك أنه إذا أثبت الأخوة يثبت الحقوق والإنصاف معهم ونحو ذلك، نقول الحقوق والإنصاف مثبت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق في دمائه، ما يتعلق بأموالهم، ما يتعلق في عدم إكراههم على الدين، حينما يكون يهوديا ونصرانيا بين ظهرين مسلم خادم من ذلك، ليس لأحد من الإسلام أن يكره على ذلك إذا كان من أهل الأمن والعهد في هذا الأمر، وهذا محل اتفاق عند العلماء. لهذا قد وجد عند كثير من السلف طائفة من خدمهم من النصارى وأيضا من اليهود في هذا الأمر، ولهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما جاء عن زيد بن أسلم أن عمر قال لامرأة عجوزا نصرانية دعاها إلى الإسلام فقالت إن امرأة كبيرة وبيني وبين الموت يعني شيء قريب، فقال اللهم إني بلغت يعني أنني قد أديت ما علي. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس في هذا لا يكرهون على دخول الإسلام، على خلاف في أبواب في على مخالفة في هذه المسألة بينها وبين مسألة الوثنيين، فإن الوثنية قد بين الله جل وعلا أمرها أن الإنسان أن ولي الأمر يقاتلهم حتى يدخلوا الإسلام، وكذلك هذا ظاهر في قول الله جل وعلا كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة في أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وأن هذا متوجه إلى الوثنيين عباد الأصنام والأوثان.
إذن للكفار حقوق في الشريعة كثيرة،
لهم حقوق متضافرة والأدلة في ذلك بينة، ومن قال أنه مثلا يتمسك بعض المتشابهات حتى يأتي بحقوق متوهمة قد ثبتت بأدلة مستقلة، ينبغي أن يشتغل بالأدلة المستقلة البينة الظاهرة، وأن يدع مثلا لي العناق في النصوص في هذا الأمر. يأتي إلى فرع هذه المسألة والشبهة، هل يجوز للإنسان أن يقول للكافر يا أخي ونحو ذلك؟ نقول إذا كان هذه الأخوة أخوة قبيلة، كأن يكون مثلا في بلد أو في قرية واحدة ونحو ذلك، فيقول يا أخانا أو يا أخ الحي ونحو ذلك، هذا من الأمور الجائزة. أما أن يكون المشرقي يقول للمغرب الكافر في أقصى الدنيا يقول إخواننا النصارى ونحو ذلك، هذا من الأمور التي لا أرى جوازها، باعتبار أنه قد يكون مثلا قد يكون دون ذلك، قد يكون مثلا صاحبا، قد يكون رفيقا،
تقول أخونا في الإنسانية
هي كذلك،
هي كذلك،
إذا أرتفع بهذا الأمر قد يقال بجوازه، لكن أن يطلق الأخوة بمثل ذلك هذا من الأمور التي يحمل النص فيها أكثر ما يحتمل. أخوة النسب لا حرج في ذلك، أخوة العرق إذا كان عرقهم واحد ونحن ذلك في بلد واحد، يقول إخواننا أهل الحي الفلاني باعتبار أنهم يرجعون إلى قبيلة واحدة، هذا مما يعضده النص في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من نظر إلى العموم، عموم النصوص الواردة في هذا الأمر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطلق على الكفار أو جمع البشرية كلها بعبودية واحدة بأنهم أخوة واحدة. ولهذا قد روى أبو داود وهذا ما يستدلون به وفيه ضعف قد روى أبو داود في كتابه السنن وكذلك الإمام أحمد من حديث داود بن راشد الطفاوي عن أبي مسلم في خبره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن العبادة إخوة. وهذا الخبر في إسناد داود بن راشد الطفاوي قد تكلم فيه غير واحد من العلماء القاضي يحيى بن معين أنه ليس بشيء. يستدل بعضهم بما جاء في سنن أبي داود وكذلك في مسند الإمام أحمد في عمومه الأخوة للعباد ما يسمى بالأخوة الإنسانية بخبر قد جاء عند أبي داود في إسناده داود الطفاوي ويرويه عن أبي مسلم. وداود الطفاوي قد تكلم عليه غير واحد كيحيى بن معين قال ليس بشيء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة في قوله عليه الصلاة والسلام أشهد أن العباد إخوة، وإشارة إلى أنه سائر العباد في هذا. يقال أن هذا الحديث أصلا معلول ولا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام العباد إخوة يريد بذلك أهل الإيمان لأنهم عباد لله جل وعلا، أما من عبد الأصنام أو الأحجار أو الأوثان من دون الله عز وجل فهؤلاء ليسوا بعباد لله إلا في ما يخضعون تحت أمره وتصرفه جل وعلا في الأمر القدري وكذلك أيضا ما يتعلق في حسابهم وعقابهم وكذلك أيضا في مجازاتهم بين يديه سبحانه وتعالى. أما العبودية الشرعية فما عبد الله جل وعلا لهذا لا يستحقون الأخوة. ثم أيضا أن هذا الخبر من جهة الأصل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعظيم الكافر الشيخ عبد العزيز ما هو حده؟
أولا بالنسبة للتعامل بين المسلم والكافر كما تقدم الإشارة إليه أنه على مراتب، ما يتعلق بالمحاربين وما يتعلق أيضا بالمؤاخرين هم متباينون في ذلك. أهل الحرب الأصل فيهم أن بينه وبين الإسلام
لا كرامة،
للشعوب التي مثلا بينه وبين أهل الإسلام مقاتلة والحرب قائمة ونحو ذلك، فكيف يعظم هذا الأمر؟ ثمة أبواب في هذا الأمر كإكرامه مثلا أو عدم أذية الرسل الذين يرسلونه بالخطابات ونحو ذلك حتى في حال الحرب. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الرسل مهما كانت العداوة بينهم وبين أهل الإسلام. أما بالنسبة لتعظيم مثلا من كان بينه وبين الإسلام في مكاتبات يعطيهم قدرهم الذي هم فيه عند أهلهم بما لا يخالف أمر الله عز وجل. إذا كان ملكا لبلد فلان فيخاطب بأنه ملك الدولة الفلانية أو مثلا رئيس البلد الفلاني. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى عظيم الروم، قال إلى عظيم الروم، كذلك أيضا إلى ملك البحرين سماه ملك البحرين. هي أوصاف دنيوية يصف الإنسان بها بخلاف مثلا إذا كان الإنسان مثلا قد اتصف بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز للشخص أن يخاطبه بهذا الوصف، لأن هذا من حق الله سبحانه وتعالى سواء كان مؤمنا يدعي الإيمان أو كان أيضا من أهل الكفر. ولهذا كان العزيز كما في سورة يوسف يسمى العزيز ويسميه أيضا يوسف عليه السلام بالعزيز وسمى امرأته بامرأة العزيز. لهذا نعلم أن مسألة التعظيم تعطى على قدرها على سبيل الحقيقة، مثلا إذا كان مثلا سيدا في قومه هي سيدة الفلان أو مثلا يا ملك البلد الفلانية أو رئيس البلد الفلانية، هذا من الأمور المعلومة التي جاءت أيضا معناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في كلام كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وغيره. من الأمور المهمة في هذا الأمر التي ينبغي الإشارة إليها على سبيل الاستطراد في هذا الأمر ما يتعلق بعلاقة الرجل مع غيره ممن حوله من جهة التعظيم. نقول ثمة نوع من التعظيم والإجلال مما حث الله سبحانه وتعالى عليه لبعض الكفار، كأن يكون مثلا الأب كافر والابن مسلم فإنه يطيعه فيما أمر يحترمه أيضا يوقره، وكذلك أيضا لا حرج عليه ألا يتقدم بين يديه، يحرم عليه أن يعق أباه وأن يعق أمه ولو كان أيضا من الكافرين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا، وهذا من تمام نعمة الإسلام. كذلك أيضا إذا كان للإنسان مثلا جار من الكفار ونحو ذلك لا حرج على الإنسان أن يحسن إليه مثلا بإرسال طعام بصلة بهدية ونحو ذلك كسبا لقلبه وتأليفا. بعض الناس يقول لا يوجد أو يقول ثمة تضاد، وهذا من الأمور المتوهمة أنه يظن بين المحبة والمودة القلبية وكذلك الإحسان إلى الغير وتبادل الخير لا يوجد فيها تضاد، باعتبار أن قد تكون مثلا أنت ورجل قد يكون مثلا الرجل الأجير الذي لديك يعمل لديك بينك وبينه مثل إحنا وبينك وبينه بغضاء وأجير لديك، كذلك أيضا قد يكون مثلا الأب كافر وأنت مؤمن فتتعامل معه بالإكرام ولكن من جهة الدين تتمنى له الهداية وتبغض على ما بينك وبينه. قد يكون أيضا رجل شريكك في تجارة وبينك وبينه مثلا ومن الإحنة وكذلك من البغضة ما تسايره هذا في أمر الدنيا، ما تسايره في أمر الدنيا حتى تنتهي أمر هذه التجارة، ويعلم أنك لا تريده، ويعلم كذلك هو أنك لا تريد، ولكن تتعامل معه في ضوء تلك التجارة. كذلك أيضا في باب العمل، قد تتعامل مع شخص في عمله وتؤدي له حقه من جهة أجرته، كذلك من جهة الابتسامة في وجهه ونحو ذلك، ويعلم أنك من جهة وإياه أنك تختلف أنت وإياه لمشكلة حدثت بالأمس أو قبل أمس، وأنكم لم تكونوا على وفاق في مثل هذا الأمر. إذا مسألة القلوب هذه مردها إلى حكم الله سبحانه وتعالى. وينبغي أيضا للإنسان أن يبين لغيره، أن لا يقوم مثلا بتصرفات لغيره مثلا من الكفرة ولا يعلم مثلا هذا الانقباض، وهذا ربما يلحقه مثلا بذات الدين أنه يكره غيره على سبيل الإطلاق من غير بيان السبب. ولكن إذا دعاه الإسلام وبين أمره على سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، وبين له أن حكم الإسلام في مثل ذلك له ضوابط وحدود، قد بين الشارع حثنا على الإكرام والإحسان وكذلك عدم الأذية وحفظ الحق للغير والابتسامة في الوجه. أما مسألة بذل السلام فإن تحية بأهل الإيمان، وأما مع ذلك من التحايا كأن يحييه مثلا بصباح الخير أو مساء الخير أو نحو ذلك أو سؤال عن حاله وذريته، فهذا من التحايا. وكذلك أيضا الأسئلة المباحة التي لا حرج فيها، وأن يبين أن ثمة حدود في مثل هذا الأمر كذبح مثلا الوثنيين وأكل من لحومهم ونحو ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق في كلام بعض العلماء في بعض المسائل المتعلقة فيهم، وما كذا يتعلق أيضا بمسألة نكاح نسائهم. كذلك أيضا ما يتعلق في كلام بعض العلماء في التعامل معه في بعض التعاملات القليلة التي جاء النص فيها، وقد تكلم عليها جماعة من العلماء في أبواب في كتب الأدب كالبيهقي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك أيضا البخاري في الأدب المفرد وغيرهم، ينبغي أن نرجع إليها في موضعها فإن الكلام عليها طول.
إذا نلخص في نهاية هذه الحلقة يا شيخ عبد العزيز عن ضابط يضبط هذه القضية وهذه المسألة.
أولا ينبغي أن يعلم أن الشريعة جاءت بضبط أجزاء التعامل مع المؤمن ومع غيره، وأن لسنا بحاجة إلى مخالفة نص صريح في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نريد أن نشرع أشياء متوهمة أو ما نسمى بإخوة الإنسانية أو غير ذلك. نقول أن الشريعة جاءت بضبط كل شيء من جهة الأموال وغيرها، ولست بحاجة إلى أن تطلق ألفاظا حددها الشارع وضبطها، أن تقول لفلان أنه صاحب لي أو مثلا جار لي أو رفيق لي أو بينك وبينه معاشرة أو شريك لي في التجارة ونحو ذلك، هذا من الأمور. وقد تصف مثلا إذا كان مثلا رجلا مثلا مديرا في جهة فتسميه باسمه، تقول مدير الجهة الفلانية، أو سيدا على قومه تقول السيد فلان ونحو ذلك، على سبيل الوصف بالتقييد بعمله الذي هو فيه، فإن هذا من الأمور الجائزة، ليس بحاجة للإنسان أن يتنكر النصوص الشرعية الواضحة البينة حتى يخرج من حكم الله سبحانه وتعالى.
إذا الأوصاف لا تسقط الأحكام الشرعية مثلها. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة.
شكرا لك.
أشكركم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله